بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. أرحب في بدايتها بضيفها الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشفيلي، الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. شيخ يوسف حياك الله.
الله حييك وبارك فيك وحيي جميع الأخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. أذكر بإمكان الأخوة التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي. شيخ يوسف، ما أنك متخصص في المعاملات المالية، طبعا لا أقصد بذلك الحلقة ستكون مخصصة، ولكن أن الشيخ دكتور يوسف متخصص في هذا الموضوع. يثار دائما في الصحف في الإعلام قضايا جريان الربا على الأوراق المالية، هكذا يقال.
نعم.
نريد توضيحا يعني علميا في ذلك حتى يستفيد المشاهد من هذه الإشكالية. وهل المسألة كما يقولون خلاف كبير جدا كما صور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه القضية مسألة جريان الربا في الأوراق النقدية نوقشت في العديد من المجامع الفقهية والهيئات الشرعية الدولية وعدد من المؤتمرات والندوات، واتخذ فيها قرارات متوافقة من جميع الهيئات والمجامع الفقهية، ليس بينها خلاف. فقد يعني مجمع الفقه الإسلامي الدولي، مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي، هيئة كبار العلماء بالمملكة، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، كل هذه المجامع ذات الثقل الكبير والوزن العلمي الذي التي تكون تعد به مرجعا للمفتين والمشايخ وطلبة العلم من المتخصصين وغيرهم، أصدرت قراراتها بالاتفاق على أن الربا يجري في الأوراق النقدية المعاصرة.
طيب.
وما يثار من أن هذه القضية محل خلاف، نقول وجود الخلاف بحد ذاته لا يعني أن من قال بالجواز وبعدم جريان الربا أن قوله معتبر أو أن قوله له حظ من النظر.
نعم.
فإنه قد يعني ترد بعض الأقوال التي عندما تعرض على نصوص الكتاب والسنة، عندما تعرض على المساء على القضايا القطعية التي أخذ بها عامة أهل العلم، ندرك أن هذا القول شاذ ولا يؤخذ به. فمثلا مسألة جريان الربا، كثير من الكتاب والصحفيين وغير المتخصصين يخلطون بين نوعين من الربا. ربا يسمى ربا البيوع، ربا الفضل، الذي يكون في المصارفات، صرف نقد بنقد ونحو ذلك. هذا الذي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يجري في الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح. واختلف أهل العلم فيما يلحق بهذه الأصناف الستة على أقوال متعددة.
نعم.
فيما بينهم من أشهر هذه الأقوال أن العلة في الذهب والفضة كونها من الأثمان.
طيب.
كونها أثمانا، وبالتالي يلحق بالذهب والفضة كل ما كان أثمانا ووسيلة للتبادل فيما بين السلع، ومنها الأوراق النقدية المعاصرة. هذا النوع من الربا هو الذي جرى فيه الخلاف. لكن النوع الآخر وهو الأخطر والأهم والأعظم تحريما في الشريعة، ربا الديون أو ربا القروض، هذا الذي نزل القرآن بتحريمه وكان سائدا عند العرب في الجاهلية، يقرض الرجل الآخر ويشترط عليه أن يرد القرض بزيادة، أو أنه إذا حل الدين يداينه، وإذا حل الدين ولم يتمكن من الوفاء قال له أعطيك مهلة وتزيدني في الدين، هذا يسمى ربا الديون. هذا النوع من الربا لا خلاف بين أهل العلم المتقدمين والمعاصرين على أنه يجري في كل الأموال بلا استثناء، ولا يقتصر على الأصناف الستة المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل يشمل كل الأموال. للأثر المروي: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وقد أخذ أهل العلم بهذا الأثر واتفقت الأمة على قبوله، كل المذاهب الأربعة على أن القروض إذا كان هناك قرض فإنه يجري في كل الأموال بلا استثناء، سواء أوراق نقدية، سواء ذهب، سواء فضة، سواء معادن أو غيرها. إذا كان ذلك على سبيل القروض فإنه يجري فيه الربا. وقد حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، القرطبي، ابن حزم الظاهري، الظاهرية الذين دائما يقصرون النصوص على ما ورد فيها فقط، هم قالوا كل الأموال في ربا القروض يجري فيها هذا النوع من الربا. وبالتالي عندما نقرأ بعض الكتابات ونسمع بعض الأقوال التي تخلط بين هذين النوعين من الديون من الربا، ربا الصرف أو ربا الفضل مع ربا الديون، ويظنون أن الخلاف في كلا النوعين، هذا غير صحيح. الخلاف في النوع الأول وليس في النوع الثاني. طيب الربا الآن الموجود في البنوك الذي يمارس في البنوك التجارية في دول في عامة الدول العالم في معظم دول العالم الإسلامي هو في الحقيقة من النوع الثاني وليس من النوع الأول.
نعم.
لأن البنوك تقدم قروض وتمويلات، فإذا كانت تشترط زيادة فهذه الزيادة من الربا المتفق عليه عند أهل العلم، ولا يصح أن يجرى الخلاف في هذه المسألة. نعم.
طيب الأخت معاذ هنا في منتدى الجواب الكافي تسأل تبارك الله المشاهد الكريم عن بول الإبل، تقول هل ورد عن استعماله وقت خروجه والاستفادة منها من استخدام العدة أيام بمعنى زيادته وتركه اليوم الآخر، هل ورد في ذلك شيء؟
هو الحديث الثابت في الصحيحين حديث العرانيين.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين الذين أتوا إلى المدينة واجتووا المدينة.
نعم.
يعني لم يعني يستحسنوا الإقامة فيها وأصابهم داء في البطن، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم الله إلى أن يخرجوا خارج المدينة فيلحقوا بالذود بالإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها، مما يدل على أن بول الإبل فيه شفاء. لكن هل يلزم أن يشرب مباشرة أو لو انتظر يوما أو يومين يذهب أثرها أو لا؟ ليس عندي الحقيقة علم ذلك.
أبدأ بالصلاة المشاهدين. أبو صالح السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وحياك الله أبو صالح.
يا مرحبا، مساك الله بالخير جميعا.
هلا والله،
مسي عليكم مسي على الشيخ يوسف.
حياك الله ابو صالح.
عندي تسهيلات اليوم الله يحفظك، عندي اربع اسئله
ما شاء الله،
تختار منها ثلاثه اسئله الله يحفظك، انا جامعها لي فتره.
طيب ابشر صار الاجابه الصحيحه يعني
كما تحبون يا شيخ.
طيب ابو صالح سؤالك الاول.
رجل يريد ان يخرج ثلث ماله لله سبحانه وتعالى،
طيب
افضل في حقه هل يوزعه مصروفا في وجوه الخير والبر المختلفه دفعه واحده، ام يوقف وقفا ناجزا في حياته، أو يوصي به بعد موته؟ وهل للإنسان أن يتصرف بأكثر من الثلث في حياته؟ وهل يوصي فضيلة الشيخ بعرض صيغة الوصية أو الوقف على طالب علم أو مكتب متخصص في الأوقاف والوصايا؟ أفيدونا أفادكم الله. السؤال الثاني.
طيب.
امرأة تريد أن تهب أولادها مالا، هل نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين مثل الميراث سواء بسواء؟
نعم، وهي حية الآن.
وهي حية، نعم. السؤال الثالث.
أيوة.
هناك مشاريع تجارية وقفية من شركات وغيرها، هل يشرع للواقف أن يكتفي بنسبة ربح منخفضة من باب الرفق بالناس والتوسيع عليهم جميعا الغني والفقير على حد سواء، أم يجعل المشروع تجاريا صرفا ويتصرف بالعوائد بعد ذلك؟
صح جيد.
السؤال الأخير.
نعم.
ما رأيكم فضيلة الشيخ في تقديم قروض حسنة للجمعيات الخيرية في دعم مشاريعها الوقفية وغيرها من قبل الأثرياء والموسرين؟ وفقكم الله وسلم.
شكرا أبو صالح.
الله يحفظكم.
واضح الأسئلة.
واضح جدا.
الأخت أم مسامة السلام عليكم. الأخت عائشة السلام عليكم. الأخت عائشة. الأخت أم مسامة السلام عليكم.
أم سلمان. أم سلمان.
أم سلمان. وصلني أم أسامة. الله يجيب لك أسامة إن شاء الله. يلا
إن شاء الله.
أم سلمان.
سلامتك
يا شيخ. آمين. أسمعك
شيخ الله يعطيك العافية.
تفضلي.
شيخ من شهر 7 إلى الآن والدورة معايا، رحت المستشفى وسووا لي شعاع ما فيها شيء سني، وقالت لي هذه حبوب تنظيم الدورة، وإلى الآن الدم مستمر معي إلى اليوم
من شهر 7
ما وقف معايا، ورحت الدكتورة ثاني مرة سويت لي شعاع قالت هذه اضطرابات من الهرمونات عندك، هل أنا أقضي صلواتك اللي ما صليت الأشهر اللي فاتت؟
وما صليت كل الأشهر فاتت
اللوغتم. طيب نجيب عليها في الحالتين.
نعم.
بقي معنا متصلين. الأختم عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله أم عبد الرحمن. أختم عبد الرحمن تفضلي. الأختم عبد الرحمن.
اي نعم، بسأل لو سمحت.
تفضلي.
الكحة في الصيام أتى بعدها استفراغ بسيط يعني، بس إنه رجع ما أدري هو علي شيء فيه.
واضح
واضح. نعم.
في سؤال آخر؟
يعني ما قدرت إني أطلع لأنه كان
واضح واضح.
طيب في سؤال آخر؟
أي نعم، بالنسبة للجلوس بعد الفجر للشروق.
طيب.
يلزم الطهارة فيه، وبعدين الصلاة يكون ركعتين بعد مباشرة ولا نستنى الشمس ترتفع قدر يعني رمح ولا أكثر ولا؟
طيب.
الله يجزاكم خير.
شكرا لك. لختم لؤي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
حي عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
الله يحييك، أشكركم على هذا البرنامج.
شكرا لك.
عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، هل يجوز أن في رمضان، في شهر رمضان، أن يتصاعد بودرة العصير إلى بخاره إلى وسط الحلق، فهل يفطر أم لا؟ السؤال الثاني، إذا جاء في الآيات اسم لفظ تجليل الخالق، هل نقول سبحان الله يعني
نمارو.
أم ماذا؟ السؤال الثالث،
أيوة،
ما حكم تسمية شخص بعبد الله وعبودي؟
طيب.
ومجيد عبد المجيد مثلا، وعزيز عبد اسمه عبد العزيز
يسمى
عزيز.
طيب. شكرا لك. الأخت هيفاء، السلام عليكم. الأخت هيفاء،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله،
جزيتم خيرا على هذا البرنامج.
تسلمين، شكرا لك.
لو سمحت ممكن سؤالين؟
تفضلي.
السؤال الأول، ما حكم إزالة شعر الوجه دون الحاجبين؟
طيب.
السؤال الثاني، كثير أشوف الحين وأسمع أنه الاستغفار وقراءة سورة البقرة بنية الزواج، هل يجوز ذلك؟
طيب،
دعواتكم يا شيخ.
الله يوفقنا وياك. شكرا لك. أخوي أبو علي. أبو علي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
جزاكم الله بالخير.
يا هلا والله.
بالنسبة لجمعية الموظفين يا شيخ.
أي نعم.
احنا 14 وكل شهر ندفعها الواحد، كنت انا احط اسمي في الأخير يعني اكون 13-12، ولما تجيني الجمعية اخرج منها الزكاة مباشرة واتصرف في الباقي. ما ادري عملي صحيح ولا؟
تسمع الإجابة ان شاء الله.
هذه هي فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟
ابشر
ولا.
ابشر.
شكرا.
في سؤال اخر؟ وفي متصل اخر؟ طيب، شكرا لجميع الاخوة. ابو صالح سألك بالنسبة سؤال تفصيلي في مسألة ثلث المال في الوقف، ومسألة أن يكون وقفا منجزا في قضية أن الإنسان يجوز أن يعطي أكثر من الثلث، تسجيله أيضا عند طالب علم أو عند مكتب أو شيء في ترى.
نعم، فيما يتعلق بالوقف، الحقيقة أسئلة الأخ أبو صالح الحقيقة كلها في محلها وأسئلة مهمة جدا، ونحن الآن في شهر الخير وشهر البذر والعطاء، ومجالات الخير متعددة، وهذا المجال الذي أشار إليه الأخ أبو صالح حقيقة مما يغفل عنه كثير من الناس، وهو مسألة الوقف. يعني كثير من الناس يساهم في الصدقات والتبرعات الزكاة وغير ذلك، لكن قد ينسى عن هذا المصرف، ينسى هذا المصرف المهم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالوقف هو الصدقة الجارية التي تبقى للإنسان بعد وفاته. هل نأتي إلى الأجوبة على أسئلة الأخ أبو صالح؟ هل الأفضل للشخص أن يتبرع بوقف منجز الآن في حال حياته، أم يجعل التبرع بوصية يوصي بها بعد وفاته؟ نقول كلما كان منجزا فهو أفضل.
طيب.
يعني أفضل له أن ينجز إخراج الوقت، سواء كان على دفعة واحدة أو كان على دفعات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح. فكلما كان الإنسان في حال قوته وشبابه وإقباله على الدنيا وتنازل عن شيء من ماله، فهذا يدل على يعني مزيد الأجر ورغبته في الخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على عثمان بن عفان وبشره بالجنة لما تبرع بالبئر لصالح المسلمين، وكذلك لما استشاره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأرض التي كسبها ماذا يفعل بها، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل وسيلة أن يجعلها وقفا منجزا، فوقفها عمر رضي الله عنه وقفا منجزا. هل هناك حد للوقف في حال الحياة بحيث أن الشخص لا يتجاوز مثلا الثلث أو النصف أو غير ذلك؟ نقول لا، الوقف ليس له حد معين، لكن لا يشرع الإنسان أن يتبرع بأموال بحيث أنه يبقى عالة على الآخرين أو يبقى أبناؤه ومن يعوله في حالة ضيق وشدة في العيش. يعني إذا كان مثلا إنسان ثري مثلا عنده الملايين من الأموال وأراد أن يتبرع مثلا بنصف ماله وعنده النصف الآخر الذي يكفيه ويكفي أبناءه ويكون في غنى عن الناس فلا حرج عليه في ذلك، حتى ولو تجاوز النصف فلا حرج عليه في ذلك. هل الأفضل أيضا من أسئلة الأخ أبو صالح أن يعرضها على طالب علم أو على قاضي أو على مكتب؟ نقول بلا شك أن هذا أفضل، أنه الشخص ما يقتصر على يعني كتابة الوقف بنفسه أو مع أبناء، أحيانا تكون الصياغة غير دقيقة، أحيانا تنقصها بعض النقاط الأبناء بعد ذلك، ومن يريد أن يشرف على الوقف النظر على الوقف يتحرج في كثير من القضايا لأن بعض الألفاظ موهمة، ونحن وقفنا على حالات كثيرة الحقيقة تعرض علينا نطلع على صيغة الوقف أو أحيانا تكون وصية. الوقف والوصية في هذا الحقيقة كلاهما نؤكد على أنه من الضروري أن الشخص يعرض وقفه ووصيته على متخصصين من إما علماء أو قضاة لأن الحقيقة
أو مستشارين،
وهناك الحقيقة مكاتب أيضا، وأنا لا أريد أن أسوق لمكاتب لكن أنا أعرف أنه في مكاتب خيرية، مكاتب خيرية خيرية نعم في الرياض على مستوى
هذه تحتاج بس ما نقول أسماء، لكن أنت قلت خيرية، هذه
خيرية بمعنى أنها غير ربحية، غير ربحية تساعد الأثرياء ورجال الأعمال، وأنا أعرف أنهم الحقيقة باشروا مثل هذه الأعمال وأسهموا في صياغة يعني من المشاركين فيها في هذه المكاتب قضاة، يعني يعرفون ما هي الصياغة التي يعني تتناسب مع العمل ما هو ما عليه العمل في المحاكم بحيث أنه يصاغ بطريقة محكمة. ففيه مكاتب خيرية الحقيقة ساعدت يعني رجال أعمال كبار ويعني أصحاب ثروات طائلة في وقف مبالغ لهم بصياغتها، ويعني بعض هذه المكاتب تشرف أيضا على هذه الأوقاف
لكنها خيرية.
خيرية نعم أؤكد على ذلك.
التساؤل اللي عندي أحيانا بعض الناس إذا سمع كلمة وقف وده يوقف، يعني أنا أحيانا تجي مكالمات من بعض الشباب يمكن آخرها قبل يومين فهو يتوقع أن الوقف شيء صعب أنه يوقف لك شيء بمليون
يعني. لا ما يلزم مثل هذا
الأمر، الناس يتوقع المبلغ كبير
يعني. الآن الحمد لله أصبح في مشاريع عبارة عن مساهمات وقفية
طيب.
أصبحت كثيرة جدا يعني بالإمكان الشخص يعرف أن هذا المشروع مبنى مثلا لتحفيظ القرآن الكريم
يشارك في جزء مثلا
يشارك في جزء منه في سهم مثلا في بناء هذا المبنى، يعرف مثلا أن هناك مشروع استثماري لتلك الجمعية الخيرية مثلا فيساهم معهم فيكون قد ساهم في ذلك الوقت. يعني ليس بالضرورة أن الوقف يديره الشخص بنفسه وأن يكون وحدة واحدة هو بنفسه ينشئها ويقوم عليها، من الممكن أن يساهم مع غيره في إنشاء وقف خيري، وهذا بلا شك يعني سيبقى بإذن الله تعالى ريعه وخيره له في حال حياته وبعد مماته.
سأل أبو صالح بالنسبة وهذا السؤال يتكرر بالنسبة لامرأة إذا أرادت أن تعطي أبنائها مالا فهل تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؟
نعم تكون العطية للأولاد سواء من الأب أو من الأم
نعم.
عطيتهم للأولاد كقسمة المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو مقتضى العدل فيما بين الأولاد، لأنه ليس المراد بالعدل بين الأولاد التسوية فيما بينهم، العدل بمعنى أن يعطى الذكر ضعف نصيب الأنثى كما أعطاهم الله تعالى وقسم بينهم في المواريث، فنحن نقيس حالة الحياة على ما بعد الوفاة لأن العلة والمسوغ واحد، فاحتياجات الابن أكثر من احتياجات البنت، والنفقات التي يطالب بها الابن سواء في حال حياة الأبي أو الأمي أو بعد وفاتهما النفقات التي يطالب بها الابن أكثر من النفقات التي تطالب بها البنت نعم.
سؤاله الثالث بالنسبة للمشاريع التجارية التي تكون وقفية، كأن أبو صالح يقول أنه هل يخففون النسبة الأرباح لأجل رفع بالناس ولأنها أيضا وقفية أم يتعاملون معها تجارية؟
لا أنا أقول لابد يتعامل معها بطريقة تجارية، لأنه من الخطأ الحقيقة من أسباب فشل المشاريع الوقفية أن ينظر إليها على أنها مشاريع خيرية لا تدار بطريقة احترافية ربحية، وبالتالي تجد أن هذا المشروع يعني يفشل أو ربما تكون عوائده قليلة جدا وربما لا يستمر لفترة طويلة، بينما لو كان في يدار بطريقة تجارية احترافية فهذا أدعى لبقائه بإذن الله تعالى، والخير الذي سيأخذه من الناس سيرجع إليهم إن شاء الله تعالى. وهنا أؤكد على نقطة الحقيقة أحيانا قد يغفل، يعني نحن نعلم الآن يشاهدنا الكثير من أرباب الأموال والذين يعني يفكرون دوما في مثل هذه الأعمال، يعني من الوسائل التي تساعد أيضا على بقاء الوقف أن يسجل الوقف بطريقة نظامية.
يسجل
لدى الجهات الرسمية ويعطى, يعني إذا كان مشروع تجاري يستخرج له سجل تجاري ويدار بطريقة تجارية. وأيضا لو أمكن أنه تنشأ شركة يدخل فيها الوقف مع ملاك مباشرين, لأن أصحاب الأموال من غير يعني الأموال الوقف, أصحاب الأموال يكونون ضارينين بأموالهم وحريصين عليها, وبالتالي أي منفعة ستعود على هذه الشركة سيستفيد منها الجميع, سيستفيد منها الوقف والشركاء الآخرون. فكون الوقف يدخل في مشاركات في المشاريع الاستثمارية هذا أدعى لبقائه واستمراره. والآن أصبح فيه ما يسمى بالشركات المساهمة, غير الشركات المساهمة المدرجة هذه يضرب بها في الأسهم, ممكن تنشأ شركة مساهمة مكونة من وقف مع شركاء آخرين, بحيث يعني يكتسب الوقت صفة الديمومة والبقاء بإذن الله تعالى, حتى لو أن الناظر أو الواقف مثلا توفي تبقى للوقت شخصيته ونظامه ويستمر في إمداد المستفيدين بالريع. نعم.
الجواب الكافي متواصل معكم, ولكن فاصل قصير ونعود لاستكمال برنامجكم الجواب الكافي, ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في برنامجكم الجواب الكافي, ضيف اللقاء الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيل. حياك الله شيخ يوسف.
الله حييك بارك فيك.
هل موضوع الوقف أقفل؟
والله لا, ما ودي أنا أقفله الحقيقة, لأنه مجال يعني في رمضان, يعني لعله فرصة أن نذكر يعني التجار وأرباب الأموال. نعم. والمستثمرين بأن يدخروا لأنفسهم الحقيقة, هذا هو ما سيبقى لهم.
صحيح.
الأموال التي جمعوها إما أن تصرف لهم أو تصرف لأبنائهم أو تذهب لأمور يعني أخرى يعني ينتفع بها فترة وتزول, لكن الذي يبقى له ويدوم هو هذه الأعمال الخيرية التي إذا احتسب الله تعالى وتبرع بشيء منها. نعم. في مثل هذه الأوقاف التي تدوم سيكون ريعها بإذن الله مستمرا له, فهي فرصة أذكر بها نفسي وأذكر جميع من من الله عليه بهذا المال أن يدخر شيئا منه لهذا المصرف, بأن يجعله في وقف من الأوقاف, ويتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل كله وكل صلته بالدنيا ستنقطع بالكامل بمجرد أن يلف عليه كفنه ويدرج في قبره, انقطعت عنه علائق الدنيا كلها, لم يتبقى له إلا هذه الثلاثة, ومن أفضلها الصدقة الجارية التي إذا كان في قبره فرح فرحا شديدا أن يأتي هذا الريع ويصل من خيره وثمراته وبركاته ونعيمه ما يأنس به في قبره وفي آخرته.
طيب. هذا الموضوع موضوع مهم جدا ويعلي وتثير فيه مسألة. بعض الناس حين يوقف, يمكن هذه نثيرها لبعض, بعض الناس يوقف مثلا ويقول أجعل مصرف الوقف لأبنائي وأبناء أبنائي, حين يجعلهم من الذكور, يعني هل هذا مصرف يعني جيد؟
ما في إشكال إن الواحد يجعل شيء جزء من مصارف الوقف, من مصارف الوقف لنفسه. ممكن يقول بعض الناس يعني, وهذا ذكره الفقهاء, أنه يقول يكون مصرف الوقف في حال حياتي لي ولأبنائي وفي حال حياة أبنائي أيضا لهم, وبعد ذلك يكون في مصارف المسلمين العامة, لكن لا يخصه فقط, يكون على سبيل الإطلاق أنه فقط له ولأبنائه ولا يفتح, لا, ممكن يجعله في فترة من الفترات مثلا في حال حياتهم يكون له ولأبنائهم, وبعد وفاتهم يكون لعموم المسلمين. فمجالات الوقف واسعة,
ومن
ممكن يكون الوقف منجز, وممكن يكون معلق, ممكن يكون مطلق, وممكن يكون مقيد. وفي الحقيقة الفقهاء لهم أقوال وخلافات في هذه المسألة, لكن أرحبها وأوسعها من يوسع في مثل هذا المجال الذي فيه الحقيقة دعم للمشاريع الخيرية, وفيه وهو يعد من أهم الروافد التي يعني رفضت الحضارة الإسلامية على مر التاريخ. صحيح. يعني المدارس العلمية, الحلقات العلم,
المستشفيات
كانت على مر التاريخ تدعم من أموال الأوقاف. وأنا الحقيقة أتعجب عندما نسمع عن أرباب الأموال الغربيين كيف يتبرعون بالمليارات ويجعلونها أوقاف ومؤسسات خيرية, وتجد الواحد منهم مع أنه لا ينظر إلى شيء من آخرته, يعني هدفه دنيوي بحت, ومع ذلك تجده يتبرع 60% 50% من أمواله التي تصل إلى المليارات ويجعلها في مؤسسات خيرية. هنا الحقيقة نهيب بالتجار من المسلمين أن يكون حافزهم وبعثهم على ذلك وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشرنا إليه, فيوقف شيئا من أموالهم, تنشأ المؤسسات الخيرية الوقفية, تنشأ مؤسسات تجارية وقفية يعني تعمل بالنشاط التجاري وتكون مؤسسات خيرية، فلا شك أن هذا من أكبر الروافد التي ترفض العمل الخيري. نعم.
طيب أنا الموضوع هذا يعني بقفل الوقف، لكنه في اتصالات كثيرة وفي رمضان، وأعرف يتابعنا كثير من الناس المهتمين، والشيخ يوسف أكيد يأتي اتصالات حول مثل هذا، لكني بختم بموضوع أثارة الصحف المواقع على الإنترنت وأعتقد القنوات الفضائية في قضية أنه مصرف الزكاة يكون مصرفا يعني توجه إلى مسلمين أو إلى نفع المسلمين. متبرع سعودي أعلنت عنه القنوات الفضائية أعتقد قبل يومين تبرع ببناء مركز صحي في أمريكا ب10 مليون دولار وجعله وقفا. الآن في الحالة هذه هو تبرع، أنا أعرف أنه محسن، هو يظن أن هذا من الحساب أنه تبرع لأجل
للمسلمين هناك
أو لا جعله لمستشفى مشهور يعالج أعتقد الأورام أو كذا. في الحالة هذه حينما يتبرع مثل هذا، هل هو أراده صدقة الآن أم الأفضل يجعله لأبناء؟
هو تبرع يبقى من ضمن التبرع هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر، لكن الحقيقة المسألة تحتاج إلى مفاضلة. يعني إذا كانت بلاد المسلمين
10 مليون دولار
مبلغ، هذا المبلغ الكبير الحقيقة، وبالقرب منه يعني ما أحتاج أنه يبعد إلى أمريكا، بالقرب منها الآن مجاعة الصومال وما يعانونه في يعني بلدان إسلامية شقيقة يموتون جوعا والأمراض تفتك بهم ولا يجدون المستشفيات ولا يجدون المراكز الطبية، ثم تخرج الأموال من بلدان المسلمين إلى هذه البلدان. حقيقة أنا
بلدان مليئة بالمال،
أن هذا فيه شيء من الغبن. نعم. يعني الغبن الكبير، والمفترض أن تصرف يعني خيرات المسلمين لأبناء المسلمين. لم نصل إلى تلك المرحلة التي اكتفينا فيها عن حاجاتنا، وحتى الأشياء الضرورية والأساسية ما زالت إلى الآن ناقصة في بلاد المسلمين.
طيب هذا الموضوع يعني أنهيه الآن وأخذ اتصالات، موضوع جيد ومثير ومهم، وفي هذا الشهر المبارك نسأل الله تعالى أن يكون لنا إن شاء الله أجر في مطرحنا.
آمين. ولعل إن شاء الله تعالى من بركات هذا البرنامج أن يكون فيه حث وتوعية الحقيقة للتجار، يعني لا نخاطب فئة التجار فقط، يعني ولا يظن أن الوقف خاص بالتجار، يعني حتى الصغار والنساء ويعني محدود الدخل اللي عنده شيء فائض ولو يسير من المال يستطيع أن يصرف جزءا من ماله في الأوقاف، لأن هذا المصرف الحقيقة يغفل عنه الكثير من الناس. يعني بعض الناس غايته في التبرع أنه إذا طلع من المسجد ولقى أحد يشحذ يعطيه ريال أو ريالين أو غيرها، وينسى المشاريع التي يبقى أثرها وتستمر لفترات طويلة. فهذه هي الحقيقة، يحتاج الإنسان أن يستقصي ويسأل عنها ويوصل أمواله إلى تلك الجهات، وبإذن الله يجد الخير الكبير.
معي متصل من السعودية صالح. السلام عليكم.
السلام عليكم.
سلام، حيك الله صالح.
السلام بالخير.
هلا والله، حياك الله.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضل صالح.
عندي ابغى سؤال، عندي غسيل كلوي يوم بعد يوم.
الله يشفيك.
والجميع ان شاء الله، ابغى اشوف هل علي لا صوم ولا كيف طريقته. والسؤال الثاني، انا اخذت لي قرض من البنك وقالوا نشتري الخشب او اسهم، ايش تبغى من هالشيء؟ انا خايف من الحرام والله، ما ادري. ما
اعرف. جزاك الله خير. خشب او اسهم. شكرا صالح. ابو دانا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله، تفضل.
الله يبارك فيك.
تفضل أبو دانا. تفضل.
السلام عليكم.
السلام. اسمعني من الهاتف وقصر التلفزيون بس.
طيب أبشر، كيف حالك يا محمد؟
حياك الله حبيبنا، حياك الله.
بارك.
يا مرحبا.
معك أخي يوسف بالله.
تفضل أبو دانا، معك.
عندي ثلاث أسئلة بالله.
تفضل. يلا تفضل.
السؤال الأول، عندي أنا وظيفة خارج مدينة منورة.
نعم.
تبعد 150 كيلو.
نعم. طيب.
هل هذا يعد سفر؟
طيب. السؤال
العصر والظهر أجمع ولا أقصر؟
طيب.
مع العلم أني أرجع أحيانا للمدينة منورة.
قبل.
أحيانا أرجع يعني أحد على الصلاة وأحيانا ما أحد على الصلاة.
واضح واضح. نعم.
السؤال الثاني، أبغى أخذ قرض حق الزواج، هذا باسم شخص ثاني. باسم شخص ثاني على شو اسمه قرض الزواج.
طيب.
هل يجوز ان ياخذ ما اشترط لي يقول انا اخذ 5000 وتسدد المبلغ كامل؟
ايوه، القرض باسمه هو الزواج لك يعني.
لا لا، القرض اللي هو قرض الزواج.
اي
القرض باسمه هو انت اللي تتزوج.
باسمه هو بس هو ما يستطيع ياخذ 45000 وانا اسدده.
طيب السؤال الثالث،
انا اسدد المبلغ بس شرط لي 5000 ريال، يقول وانت تسدد بعدين المبلغ كامل.
واضح.
السؤال الثالث،
عبات الكتف بالنسبة للنساء، يجوز أن تطلع بها مثلا عند أمها هنا ولا؟
طيب
يعني ولا تروح للسوق ولا أفتونا في هذا؟
أبشر أبشري أبشري يا أبو دان. أحمد، السلام عليكم. أحمد. طيب أبو محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. أخوي جزونا بالوقت، لازم نجيب على الجميع.
شيخنا امرأة تريد أن تكسب
أيوة
امرأة تريد أن تكسب أجر قيام ليلة القدر
نعم
العشر الأواخر من رمضان بلغنا يا
آمين آمين
قضى ليلة
إن شاء الله
هل يجوز أن ترفع الدورة بحبوب من
طيب اللي هو
واضح
أحمد المتصل الأخير معي أحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سلام حياك الله أحمد
حياك الله أخي محمد
هلا حبيبنا هلا والله
حياك الله شيخ يوسف
الله يحييك أخي أحمد
في سؤال شيخ عن الأقساط
أيوة
وزكاته كيف زكاة واحد عنده عقود مع ناس في الأقساط
هو يقسط
هو اللي يقسط نعم
أيوة.
أحيانا المقترض يسدد قبل نهاية العقود
واضح واضح
كيف الزكاة يا شيخ
طيب أبشر
مقدار الزكاة السؤال الثاني يا شيخ
أيوة.
ما حكم زيادة التمويل
طيب
واحد عنده قرض من الراجح
أي تمويل إضافي نعم. نعم
طيب
جزاك الله
شكرا خير. لك شكرا لك نحاول إن شاء الله نجيب على جميع الأسئلة سريعا سألتك الأخت أم سلمان ذكرت من شهر 7 لم يأتي العذر الشرعي مستمر معها عندها زيادة في الهرمونات الدم لا يتوقف تسأل عما مضى من صيام وصدقة
الفترة هذه كل تعتبر فترة استحاضة
نعم.
فالمفترض أنها تقدر أيام للحيض بحسب عادتها إن كان لها عادة وإن لم يكن لها عادة فإن كانت تستطيع أن تميز
نعم.
فتعمل بالتمييز أو أنها تقدر 7 أيام من الشهر تجعلها فترة الحيض وما عداها
صحيح.
تعتبرها فترة طهر ويلزمها أن تقضي الصلوات التي تركتها في الشهرين الماضيين نعم.
طيب الأخت أم عبد الرحمن سألت بالنسبة للمرأة أصيبت بالكحة ثم يأتي بعدها استفراغ بسيط إلى غير.
لا هذا لا يفطر
طيب الجلوس بعد صلاة الفجر يعني الناس النساء جلسنا في مصلاهم في بيوتهم بعد صلاة الفجر لحديث من صلى الفجر في جماعة تسأل تقول في قضية الوضوء أنها قد لا تكون مثلا انتقض وضوءها ترجع تتوضأ في نفس
الوقت السنة أن تكون على وضوئها لكن لو انتقض وضوءها فإنها تتوضأ وترجع نعم. وتكمل
متى تكون الصلاة بالضبط يعني
تكون الصلاة إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح يعني بعد طلوع الشمس بحوالي 10 دقائق تنتظر 10 دقائق ثم تصلي سنة الإشراق نعم.
سألت الأم لؤي بالنسبة للتصاعد البخار أو شيء من العصير
هذا لا يفطر يعني ما دام أن الشخص لا يتقصد أنه
نعم.
يدخله إلى جوفه فلو دخل شيء منه ووصل إلى حلقه وشعر بطعمه فإنه لا يفطر بهذا بالبودرة هذه
قول المأمون سبحانك
قول سبحان الأمر في هذا واسع يعني سواء قال يعني إذا يعني أثنى مر الإمام بآية فيها ثناء على الله تعالى أو في الدعاء في القنوت إذا أثنى على الله تعالى فسبح الإمام المأموم قال سبحان الله
نعم.
فله ذلك لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية تسبيح سبح في قيام الليل أو أنه إذا أمن في حال الدعاء فإلا أن هذا من دعاء الذكر وليس من دعاء المسألة أو من دعاء العبادة وأهل العلم يقسمون الدعاء إلى نوعين دعاء عبادة ودعاء مسألة فكونه يثني على الله تعالى هذا يعد دعاء عبادة فهو يؤمن على هذا الدعاء
تصغير الأسماء عبد الله عبودي وغير ذلك
عبودي لا مانع نقول بدأ من عبد الله عبودي لأن هذا التصغير ليس للفظ الجلالة وإنما لكلمة عبد وكذلك يعني استخدام عزيز بدل من عبد العزيز أو مجيد بدلا من عبد المجيد لأن اسم مجيد واسم عزيز يجوز إطلاقهما على غير الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وقالت امرأة العزيز
نعم. لا. سألت الأخت هيفاء إزالة شعر الوجه دون الحاجبين
لا بأس بإزالة شعر الوجه دون الحاجبين ولا يعد ذلك من النمص
الاستغفار بنية الزواج ترى سريع معك أنا.
نعم.
الاستغفار بنية الزواج
لا بأس بذلك يعني أي قربة ينوي بها الشخص تحقيق مصلحة له أو دفع حاجة فهي مشروعة
جمعية الموظفين تشكل على أبو علي في قضية الزكاة هو الأخير ذكر
المال ما دام موجودا في الجمعية لم يأخذه الشخص لا زكاة فيه إذا أخذه الشخص إن بقي عنده وقت وجوب الزكاة وهو نقدي يزكيه أما إذا كان قد صرفه في شراء سيارة أو في غير ذلك فلا زكاة فيه
صالح بالنسبة شفاه الله غسيل الكلى
لا ينبغي لمن هو مريض بمرض الكلى أن يصوم لأن فيه مشقة بذلك وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا وليس عليه قضاء
أراد أخذ قرض أو تمويل من البنك قالوا له خشب أو أسهم
لا الخشب الحقيقة هذا من التورق المنظم ولا أرى جوازه أما الأسهم فلا بأس بأخذ التمويل من خلال الأسهم لكن يتأكد من أنه لا يتصرف في هذه الأسهم حتى تدخل في محفظته
طيب. أبو دانا سألك بالنسبة وظيفته خارج المدينة 150 كيلو يسأل بالنسبة للقصر والجمع أحيانا يصل عند صلاة العصر.
نعم نقول له أن يترخص برخص السفر، فله أن يفطر وله أيضا أن يقصر ويجمع صلاة الظهر والعصر حتى ولو وصل قبل صلاة العصر. لو صلى في الطريق صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا فإنه إذا وصل إلى بلده ليس عليه صلاة العصر، قد سقطت عنه صلاة العصر.
سألك بالنسبة للقرض الزواج يأخذ باسم شخص آخر باسم آخر،
ما يصح هذا أنه يعطي المقترض باسمه أن يعطيه فائدة، لأنه ذكر أنه سيعطيه 5000 فهذا يكون قرضا جرى نفعا.
أبو محمد سأل بالنسبة لتأخير العذر الشرعي للمرأة باستخدام الحبوب لأجل العشر الأواخر،
هو جائز لكن هل هو الأفضل لها أم لا؟ نقول الأفضل لها أن تدع الأمور على حالتها، يعني هذا شيء كتبه الله تعالى على المرأة، كما انزعجت عائشة رضي الله عنها لما جاء العذر الشرعي، جاء الحيض وهي تريد الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا لها إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فكذلك المرأة ترضى بما كتبه الله تعالى عليها ولا ينبغي أن تدفع هذا الأمر.
أحمد سأل بالنسبة للأقساط وزكاتها.
بالنسبة للأقساط هذه نقول ينظر إلى رأس ماله فقط في الأقساط المتبقية، بمعنى أنه إذا كان يقسط يشتري السيارة بمئة ويبيعها ب120
طيب. مثلا
فيزكي عن المئة ولا يزكي عن العشرين التي لم تستحق إلى الآن،
طيب.
يزكي عن رأس المال المتبقي في ذمم الناس فقط دون الأرباح الزائدة على رأس المال، أو بحسبة أخرى قد تكون أسهل ينظر كم المبلغ الذي يطالب به المدينين لو سددوا سدادا حالا الآن، عجلوا السداد بكم يطالبهم، فهذا هو المبلغ الذي يزكي فقط.
سأل أيضا زيادة التمويل تسوي البنوك الآن،
هذا جائز إذا لم يكن هناك ربط ما بين الدينين، بمعنى أن يمكن الشخص من أخذ النقود وإذا دخلت في حسابه فله أن يسدد بها الدين الأول.
طيب أختم بسؤال يشكل عن الناس أحيانا في قضية الزكاة، يعني يقول في محفظتي المالية 20-30 ألف مثلا، ومرت السنة وجت بعد السنة لم أحرك لم أتحرك، بعضهم يظن أنه في قضية عروض التجارة أنه يحركها وغير ذلك، فتجب فيها الزكاة يعني.
محفظة مالية أسهم؟
لا ليس أسهم، محفظة المالية حساب
نقود
خاص.
نعم الحساب نعم. إذا كان عنده حساب يبلغ النصاب نقود تبلغ النصاب فتجب فيها الزكاة حتى ولو لم يتم تقريبها.
شكرا لكم دكتور يوسف على المشاركة معنا في الجواب الكافي، وأتمنى لك عودا سليما إلى عنيزة.
شكر الله لكم وبارك فيكم.
شكرا لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم، أنا شكرت الدكتور يوسف لأنه يعني جاء خصيصا للبرنامج زال خير من عنيزة.
استهلاك الخير.
أي نعم الثلاثاء والأربعاء، وكان الشيخ يوسف يعني قد اعتذر من أول الشهر على المشاركة لكنه أتى، فنشكره حقيقة على المشاركة معنا وحضوره يعني للرياض لأجل المشاركة في الجواب الكافي.
الله يبارك فيك.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام أينما كنتم. أحب أن أذكركم أن الجواب الكافي يأتي من السبت إلى الأربعاء 4:30 عصرا ويعاد 3:30 فجرا، ولكن لظروف سفر سماحة المفتي في يوم الجمعة فسنقدم حلقة الجواب الكافي يوم الجمعة عصرا 4:30 عصرا، سيكون الضيف الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي. يوم السبت سيكون معالي الشيخ الدكتور عبد الله ابن علي الركمان. كما عودتكم للصائم دعوة لا ترد، لا تنسوا أن تدعوا لأنفسكم ووالديكم وإخوانكم وللمسلمين المستضعفين في كل مكان ولكل من تحبون. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.